الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم البخاري فقيه المحدثين ومحدث الفقهاء جبل الحفظ باب الاستنثار في الوضوء. والاستنثار من النثر وهو دفع الماء خارج الأنف، وإذا كان الاستنثار واجبا فالاستنشاق واجبا، لأنه لا يكون استنثار إلا باستنشاق. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: استنثروا مرتين بالغتين. وقال صلى الله عليه وسلم: من توضأ فليستنثر. وقد اختلف العلماء في الاستنثار وجوبا أو استحبابا، ونقل بعضهم الإجماع على استحبابه، ولا يثبت هذا الإجماع، لأن القول بالوجوب ثابت من أدلة كثيرة. وقيل في سبب ذلك أن الأنف من الوجه كما أن الفم من الوجه، واختلف كذلك في مسألة المضمضة، فذهب الجمهور إلى استحبابها، وذهب بعض الأهل العلم إلى وجوبها، حتى قال بعضهم: لم يثبت حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في الأمر بها، مع أنه جاء في حديث لقيط بن صبرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: آمرا له وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، وقال فيه: وإذا توضأت فمضمض. هذه اللفظة أعلها بعض أهل العلم بالشذوذ، ورأيت شيخنا مقبل رحمه الله ذاكرا لها في كتابه الجامع الصحيح، ولم يشر إلى هذه العلة، فالله أعلم إن كان يرى ثبوتها. ثم الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم في جميع صفة وضوئه أنه كان يتمضمض، بل إنه صلى الله عليه وسلم كان يجمع بين المضمضة والاستنشاق من كف واحد، كما في حديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه قال: وكان يتمضمض ويستنشق من كف واحد، أو كما قال، ويكون بكف اليمين لا باليسار. وأما إذا قام من الليل فيجب عليه لحديث آخر أن يستنثر ثلاثة: إذا استيقظ أحدكم من الليل فليستنثر ثلاثة، فإن الشيطان يبيت على خياشيمه. الحديث في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه. وأما في غير هذا الحال فيجزئ أن يستنثر ويستنشق مرة واحدة. وعلى الخلاف في وجوب الاستنشاق والاستنثار من عدمه، وقع الخلاف في من اغتسل للجنابة، فذهب من يرى وجوب الاستنشاق والاستنثار إلى بطلان من اغتسل بغير مضمضة ولا استنشاق، ومن رأى الاستحباب ذهب إلى صحة ذلك. والذي يظهر الله أعلم أن القول بالوجوب لا يبعد، لا سيما مع ورود الأدلة في الباب مع فعل النبي صلى الله عليه وسلم لذلك، مع دلالة اللغة أيضا أن الأنف والفم يدخلان في الوجه. قال: ذكره عثمان وعبد الله بن زيد وابن عباس وكلها في الصحيح. هذه ثلاثة أحاديث معلقة موصولة في غير هذا الموطن، والبخاري له مع المعلقات حالات: الحال الأول أن يذكره معلقا ثم يصله مباشرة، الحال الثاني أن يذكره معلقا ثم يصله في نفس الكتاب، الحال الثالث أن يذكره معلقا ويصله في كتاب آخر له كالأدب المفرد أو القراءة خلف الإمام أو نحو ذلك، الأمر الرابع أن يذكره معلقا ويكون قد وصل عند غيره. وفائدة المعلقات أن البخاري رحمه الله يجعلها كالتراجم في الأبواب، ويبين فيها ما يذهب إليه من الترجيحات. قال: ذكره عثمان وعبد الله بن زيد وابن عباس رضي الله عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حدثنا عبدان، عبد الله ابن عثمان ابن جبلة، وعندك يا أبا الخير هناك عبد الله ابن عثمان آخر، من هو؟ أبو بكر رضي الله عنه. قال: أخبرنا عبد الله وهو أبو عبد الرحمن، أبو عبد الرحمن عبد الله بن المبارك المروزي، إمام جليل وعلم نبيل وكريم بالمال والعلم، ووصف بأبيات كثيرة منها: إذا سار عبد الله من مرو ليلة فقد سار منها نورها وجمالها، إذا ذكر الأحبار أو الأخيار من كل بلدة فهم أنجم فيها وأنت هلالها. انظر إلى هذا الوصف لهذا العالم. وقال بعضهم لما جاء إليه وطلب منه أن يحدثه: خلفت عرسي يوم السير راكبة، يا ابن المبارك تبكيني برناتي، خلفتها سحرا في النوم لم أرها، ففي فؤادي منها شبه كياتي، أهلي وعرسي وصبياني تركتهم، وجئت نحوك من تلك المفازات، أخاف والله من قطاع الطريق بها، وما أمنت بها من لضغ حياتي، إلى غير ذلك من الأبيات الجميلة والثناء العطر الذي كان يقال في هذا الإمام. قال: أخبرنا يونس وهو ابن يزيد الأيلي عن الزهري، ما كنيته؟ قال: أبو شهاب. عندك يا أبا بسطام، ما كنيته؟ أبو بكر محمد ابن مسلم، وهناك محمد بن مسلم آخر. عندك يا محمد محمد بن مسلم بن تدرس أبو الزبير. قال: أخبرني أبو إدريس الخولاني، ما اسمه؟ عائض الله، أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من توضأ فليستنثر ومن استجمر فليوتر. وبهذا الحديث احتج من احتج من العلماء على وجوب الاستنثار والاستنشاق وعلى وجوب الاستجمار وترا. وأما حديث أبي هريرة رضي الله عنه: من فعل فقد أصاب ومن ترك فلا حرج، فهو حديث ضعيف قد تقدمت علته في درس الأمس. وهنا كلام للحافظ بنحو كلامنا، يقول: فليستنثر ظاهر الأمر أنه للوجوب، فيلزم من قال بوجوب الاستنشاق لورود الأمر به كأحمد وإسحاق وأبي عبيد وأبي ثور وابن المنذر أن يقول به في الاستنثار. وظاهر كلام صاحب المغني يقتضي أنهم يقولون بذلك، وأن مشروعية الاستنشاق لا تحصل إلا بالاستنثار. قال رحمه الله: باب الاستجمار وترا. قد تقدم معنا أحكام الاستجمار، إلا أنه ذكر في هذا الموطن أنه تكون وترا أقلها ثلاثة وأكثرها حتى ينقي المكان. قلنا ثلاثة لما تقدم من حديث عبد الله بن مسعود وأبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم طلب ثلاثة أحجار، وما جاء تصريحا من قوله من حديث سلمان: وأمرنا أن نستنجي بثلاثة أحجار. قال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك وهو ابن أنس. وعبد الله بن يوسف إذا كان يروي عن مالك فهو التنيسي الدمشقي. قال: أخبرنا مالك وهو ابن أنس إمام دار الهجرة ومفتيها يأبى الجواب فلا ينازع هيبة والسائلون نواكس الأذقان، عن أبي الزناد. أبو الزناد أنت يا داود، أجب. عبد الرحمن بن هرمز، عن الأعرج. ها؟ نعم، يعني أخطأ. عن أبي الزناد عبد الله بن ذكوان، عن الأعرج عبد الرحمن بن هرمز. وهؤلاء يروي بعضهم عن بعض كثيرا، بل هي سلسلة، سلسلة أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه. إذا نبدأ باسم عبد الله، بعده عبد الرحمن، عبد الله بن ذكوان، ثم عبد الرحمن بن هرمز. وأحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن، هكذا جاء في الحديث على الترتيب. الله يرحم أبا بشير الحجوري، كان إذا أشكل عليه شيء لم يحفظ يجعله على أشياء قريبة، إما على أسماء إخوانه أو على أسماء شيء في المركز، وإذا به يرتب المعلومات. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ثم لينثر، ومن استجمر فليوتر، وإذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يده قبل أن يدخلها في وضوئه، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. هذا حديث تضمن ثلاثة أحكام. الحكم الأول الاستنثار، وقد تقدم أن لازم الاستنثار الاستنشاق. وهنا فسر الاستنثار بأنه جعل الماء في الأنف، ولا يمكن أن يجعل الماء في الأنف إلا بالاستنشاق. ومن استجمر فليوتر، أي يكون ثلاثة أو خمسة، وإذا احتاج يزيد إلى سبعة إلى تسعة وهكذا. وإذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يده قبل أن يدخلها في وضوئه. ثلاثة جاءت في بعض الروايات ثلاثة، وهذا القيد مهم، فيحمل هذا المطلق على ذلك المقيد، ثم قال: فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. استدل من أهل العلم بقوله باتت على أن النوم كان بالليل، وأن الغسل يتعلق بنوم الليل لا بنوم النهار، لأن البيتوتة تكون فيه. وذهب بعضهم إلى أن ذكر البيتوتة خرج مخرج الغالب، والذي يظهر أن الغسل يتعلق بنوم الليل، لأنه جاء في بعض الروايات: إذا قام أحدكم من الليل، كما عند مسلم. وإذا أدخل يده في الإناء بغير غسل، هل يتلوث أو يتنجس الماء كما ذهب إليه بعضهم؟ الصحيح أنه لا يتنجس إلا بنجاسة وقعت فيه. هذا ملخص لهذه المسألة. وفيه أن الإنسان إذا نام يكون فاقدا للعقل، ولهذا يرفع القلم عنه وعن النائم حتى يستيقظ. وقد اختلفوا في هذا المعنى، فقالوا: كان أهل الحجاز ينامون بغير سراويل، وربما أصابت يده الموضع النجس فتتنجس. وقال بعضهم غير ذلك، ومنهم من قال أن الأمر للتعبد، لأنه لو قدر أنه ربط يده بشاش أو بكيس ثم قام وقال: أنا لن أغسل يدي ثلاثا لأني بت وأنا أعلم أين باتت يدي، نقول يلزمك امتثال أمر النبي صلى الله عليه وسلم. عندك يا أبو طه كم قرأنا من الأحاديث؟ سيخالفك عادل. عادل كم قرأنا؟ حديثين. عندك يا أبا بسطان كم؟ 5 أحاديث.